أحدهما أن الأحكام لفظية سواء في ذلك الأحكام النظرية والأحكام العملية الجهات التعليلية فيها أي الجهات التقليدية وليست هناك جهتان إحداهما تكون تقليدية والأخرى تعليلية بل هذا لنا التغاير بين الجهتين يحتك بالأحكام الشرعية فيكون متعلق الأمر شيء لما دع المولى إلى الأمر شيئا آخر وأما في الأحكام العقلية فالجهة التعليلية بينها جهة تقليدية هذه هي المقدمة الأولى والأمر الأول الأمر الثاني أن المأمور به إنما هي الحسة من الفعل التي يتعلق بها القصد والاختيار ويصدر بالإرادة من المكلف وأما الحسة الخارجة عن الاختيار التي يفسر في الخارج بغير قصدين هذه الحسة لا تكون معمولا بها لاعتبار القدرة في متعلق الأمر وتلك الجزء خارجة عن موجود القدرة بل صدر بغير اختيار كما هو المفروض رتب على هذين الأمرين اعتبار قصد حسب الترسل في اتصاف المقدمة للوجود باعتبار أن العقل الذي يحكم بوجود المقدمة لأنه مقدمة نظام المقدمة هي التي تعلق لها حكم العقل فإن الجهة التعليلية أين الجهة التقليدية فذات المقدمة إنما تتصف بالوجود بعنوان أنها مقدمة فالعنوان دخيلة في متعلق الوجود فالوجود تعلق بهذا العنوان وبالمقدمة الثانية يثبت أن هذا العنوان لا بد من خسه فإذا تحسست المقدمة بغير خسه ولو كان القصد متعلقا بذات المقدمة الواجب لم يثبت بالاختيار فإن الواجب هو عنوان المقدمة وهو لم يثبت بالاختيار فلا يكون متصفا بالوجود إذن لا بد في اتصاف المقدمة بالوجود من خط هذين من خط العنوان عنوان المقدمة ولكن كل من المقدمتين مولد للمناقشة أما المقدمة الأولى ففيها خلط بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية المستكشفة من بعيد العقل في الأحكام العقلية نقلل ذلك أن الجهة التقليدية أين الجهة التعليلية إذا حكم العقل باستهالة شيء لاستلزامه اجتماع النتيجين مثلا مرجع هذا إلى حكم العقل باستهالة اجتماع النتيجين وإنما يحكم باستهالة الشيء الفلاني باعتبار أنه مشتاق لهذا العنوان لإلا فحكم العقل ثابت للكلي على نهي القضية الحقيقية وهكذا في حكم العقل العملي كحكمه بحكم شيء لأنه عدل يرجع هذا حقيقة إلى حكم العقل بحكم العقل فإنما يحكم بحكم فعل ما باعتبار انطباق عنوان العدل عليه هذا صحيح ولكن المقام ليس كذلك فإن النزاع في وجود المقدمة إنما هو نزاع في وجود المقدمة شرعا غاية الأمر أن الكاشف عن هذا الوجود هو حكم العقلي بالملازمات الوجوب لم يثبت حكم العقل، يعني ليس هذا وجوبا عقليا لا نظريا ولا عمليا، وانما هو وجوب شرعي استكشفه العقل لادراكه الملازمه بين الوجوبين واستحاله انفكاكهما. استحاله الانفكاك بين الوجوبين اوجبت ادراك العقلي حكما شرعيا متعلقا بالمقدمه، فهذا حكم شرعي مستكشف من حكم العقل، لا انه حكم عقلي. وحكم الشرع لم يتعلق بعنوان المقدمه بل بذات ما يترتب عليه الواجب، والترقب عله للوجود. وقد سلم قدس الله نفسه ان الجهه التعليميه في الاحكام الشرعيه مغايره للجهات التقليديه، متعلق الوجود شيء وعله الوجود شيء اخر. هذا في المقدمه الاولى. واما المقدمه الثانيه فهي ايضا كذلك يعني مورد للمناقشه ولو سلمنا المقدمه الاولى. بيان ذلك ان القدره وان كنا نعتبرها في متعلق الامر لا محاله لاستحاله التشريف بما لا يطاق الا ان طبيعيا واحدا اذا كان له فردان احدهما مقدور والاخر غير مقدور، يعني احدهما يكثر بالاراده والاختيار والاخر يكثر قهرا بغير اراده وبغير قصد، الا انه ساق لهذا الفعل لا ملزم هنا لتخصيص الوجود بالحسه المقدوره بل الحسه المقدوره وغير المقدوره بجانب هذه الجهه، فان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور لا محاله، لا مانع من تعلق البعث ومن تعلق التكليف في الجامع من دون خصوصية هذه الحسة، فإن الجامع مقدور ويستكشف بذلك أن الملاك قائم بنفس الجامع الذي هو جامع بين ما يكثر بالإرادة والاختيار وما يكثر بغير إرادة والاختيار. فلو فرضنا أنه وجد هذا الجامع بغير إرادة الاختيار وإن كان لا يشترط القائل ثوابا من قبل المولى، إذ لم يؤتى بالفعل بعنوان إضافته إلى المولى فلم يقصد الفعل أصلا، وإنما وجد قهرا إلا أنه مع ذلك يكون مصداقا للواجب، فإن الطبيعي ينطبق عليه الذي لا يمكن إذا كان الطبيعي بجميع أفراده غير مقدورين لا يمكن تعلق الطلب بهذا الطبيعي لأنه تشريف بما لا يطاق. وأما إذا كان التكليف متعلقا بطبيعي جامع بين ما هو قادر بالإرادة والاختيار وما يكثر بغير إرادة الاختيار، تخصيص التكليف بخصوص الحسة المقدورة يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، فإن اعتبار القدرة إنما هو بحكم العقل لقبه التكليف العاجز ولقبه التكليف بما لا يطاق، وشيء من ذلك لا يترتب فيما إذا كان الجامع مقدورا، فالتكليف إنما يتعلق بالجامع بلا فرق بين أن يكثر بالإرادة والإختيار وأن يكثر بغير إرادة والإختيار. فلو فرضنا أن الوجوب في المقام كان وجوبا عقليا فرضا و کان ثابتا لایمان المقدمات، او ان الوجود الشرعی کان ثابتا لله به حیث این ایمان المقدمه کان هو الواجب طبعا رجز المقدمه به الخارج غایت الامر ان الاتی لم یفسد هذا الایمان بل فسد الاسلام بذات المقدمه من دون التفات الی قوله مقدمه لواجبین و من غیر قصد للاتیان بها توسلن بها الى الواجب كل ذلك لم يذكر الا ان المقدمه تحققت في الخارج شهرا واذا فرضنا ان الواجب هو الانبان الجامع فانه هو الواجب للميلاد وهو مقدور ولا موجب لتخصيص الوجوب بالحسه المقدوره يدع الواجب في الخارج لا محاله ويسقط من جهة الاتيان بمتعلق التأكيد وإن كان الآتي لا يسقط الصواب من قبل المولى لعدم إضافة الشيء إليه فكلتا المقدمتين قابل للمناقشة إذا لا وجه لتخصيص الوجود الغيبي بخصوص المقدمة التي قصد بها التوسل إلى الواجب كما ذكره الشيخ حفظه الله نفسه. ثم إن هنا احتمالين آخرين في كلام الشيخ، أحدهما أن يريد الشيخ فلإعتباره خط التوسل يريد اعتباره في اتصاف في وصول الانتصار وفي كون الإسلام بالمقدمة مصداقا للإطاعة والانقياد لا في اتصافه بالهدوء كما ذكره شيخنا الأستاذ قدمة الله نفسه ناصرا له إلى مقرر بحث الشيخ قدمة الله فمراد الشيخ قدمة الله نفسه بناء على هذا من اعتبار قصد الترسل يذكر أن المقدمة إذا وجدت في الخارج من دون قصد الترسل لا يقتصر بالهجوم، فالمراده أنه لا يتحقق به الانتصار ولا يكون هذا مصداقا للإطاعة والانقياد للمولى. إذا أراد ذلك هذا الكلام صحيح ومتين، حيث إن الفعل إذا لم يؤت به بخط الترسل إلى الواجب والمفروض أنه لا محبوبية له في نفسه أو لم يؤت كما في التهارات الثلاث، إذا لم يؤت بالمقدمة مترسلا بها إلى الواجب أو إلى المشهد إلى مطلوب المولى فليست هناك إضافة إلى المولى بلجهل، وما لم يزد الفعل إلى المولى كيف يستحق الثواب على ذلك وكيف يكون جريا على طبق العبودية وانقيادا لإطاعة في مقام الانتصار. هذا كلام صحيح إذن يفهم مزال أحبية، يعني المنكر يدعي أن قصد الترسل غير معتبر في اتصاف المقدمة للوجوب، والقائل يدعي أنه معتبر في تحقق الانتصار وفي استحقاق الثواب من قبل المولى فلا نزاع بينهما. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الشيخ حجة الله نفسه من اعتبار الترسل اعتباره في مقام المزاحمة مع قليل مزاحمة الإسلام به لتكليف آخر تحريمي، كما إذا فرضنا أن المقدمة كانت محرمة في نفسها ولكنها بقعت مقدمة لواجب أهم، كما إذا توقف إنقاذ بريق أو إنقاذ حريق ترتب على التصرف في مال الغير من دون اذنه. لو فرضنا ان احدا اشترك و هنا ما للغير لا يرضى بالتصرف، فبنا اشكال يجوز لنا ان ناخذ الماء و نطفئ به النار فلنجاة الحريق. هذه المقدمة في نفسها محرمة، التصرف في مال الغير من دون اذنه حرام. ولكن ترتب انجاء المؤمن من الهلاك ومن الحرق على التصرف في هذا الماء الذي هو مال الغيب، حين يزن لكم جائزا لا محاله. ترتفع حرمته من جهه المزاحمه فيتصف بالوجوب. وكذلك اذا تلقف انقاذ الغريق على التصرف في ارض الغيب من دون اجازه من قبله، ايضا الامر كذلك يكون هذا التصرف سائغا وجائزا باعتبار انه مقدمه لهذا الاهم، فيقع بالفعل واجبا وتثبت حرمته النفسيه التي كانت مع قطع النظر عن التلفظ. يقع الكلام في ان الاتصاف بالهدوء حال المزاحمه هل هو ثابت له على الإسلام حتى فيما لم يقصد من التوسل إلى الواجب، كما إذا دخل أحد الأرض المرطوبة التي هو مقدمة للإنقاذ يعني لإنقاذ الغريب، ولكن لم يقصد بذلك الإنقاذ فإنما دخله تنزها، هل يمكن أن يقال إن هذا الفعل سائغ باعتبار انه مقدمة لواجبين فمقدمة الواجب واجبة والحرمة ساقطة بالفعل، او ان سقوط الحرمة لاتصاف هذا الفعل الى الوجوب انما هو في ظرف قد التوسل، يعني ان الدخول ينقسم الى قسمين ويتحدث لحتتين، الدخول في الارض المرطوبه الذي قصد به التوسل الى انقاذ الغريق يكون واجبا، والذي لم يقصد به التوسل الى الواجب يبقى حراما. فمراد الشيخ من الاستصحاب يعني من اخذ قد التوسل في الاستصحاب في الوجوب، لعل مراده هو فرض المزاحمة بين واجب أهم وما إذا كانت المقدمة محرمة. هكذا قاله شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وسنتجه